الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فعن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي رواية قال فالذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد رجل يصلي فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم بسور من القران الثلاث في البقره وال عمران وطه. الاسم الذي تكرر في هذه الاحاديث الثلاثه هو لفظ الجلاله الله الا انه ورد فيها بلفظه اللهم واصل اللهم يا الله فلما ثبت الياء من اول الحرف زاد الميم اخره يرجع المعنى الذي فيه يا الله. وتكلمنا الاسبوع الماضي عن الادله التي ترجح ان اسم الله هو اسم الله سبحانه وتعالى الاعظم الذي اذا سئل به اعطى وإذا دعي به أجاب. ومن هذه المرجحات أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله سبحانه وتعالى. فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا أن اسم الله لم يطلقوه على أوثانهم وإنما أفرد الله سبحانه وتعالى به ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فقال تعالى هل تعلم له سبيا هل تعلم له سبيا يعني هل تعلم من اسمه الله هو الله. فانفرد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الاعظم فلما كان هذا الاسم في نفس خاطب الله تعالى على هذا الوجه وجب ان يكون اشرف اسماء الله سبحانه وتعالى. ايضا قلنا ان هذا الاسم هو الاصل في اسماء الله سبحانه وتعالى وسائر الاسماء مضافه اليه فقد قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولله الاسماء الحسنى ولم يكن للرحمن الاسماء الحسنى ولا للجبار الاسماء الحسنى انما قال ولله الاسماء الحسنى فاضاف سائر الاسماء اليه ولا محاله ان الموصوف اشرف بنفسه ولانه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس الى اخره كلها يقال كلها من اسماء الله تعالى ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم فدل هذا على ان الاسم هو الاصل. من ذلك ايضا قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن فخصهما بالذكر دل على انهما اشرف من غيرهما ثم ان اسم الله اشرف من اسم الرحمن اولا لانه يقدم في الذكر قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن وثانيا لان اسم الرحمن يدل على كمال الرحمه لكنه لا يدل على كمال القهر والغلبه والعظمه والقدس والعزه وأن اسم الله فإنه يدل على كل ذلك خلق الله، فثبت أن اسم الله تعالى أشرف. قلنا أيضا إن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة بسائر الأسماء، وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا أدخل عليه النداء تسقط عنه الألف واللام، فلهذا لا يجوز أن تقول يا الرحمن يا الرحيم يا السلام، وإنما تقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قوي. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا، فتصح أن يقال يا الله. لماذا؟ لأن الألف واللام في هذا الاسم صار الجزء الذاتي، فلا جرم يسقطان حالة النداء، فلا جرم لا يسقطان حالة النداء، ففيه إشارة للصفة، وذلك أن الألف واللام للتعريف، فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا. بقي تنبيهات كثيرة تتعلق باسم الله الأعظم، وهو لفظ الجلالة الله، هل هو مشتق أو أنه اسم جامد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين أصحهما أنه مشتق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، قال لأن الاستحقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسم الله تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الاستحقاق. يقول ابن القيم مبطلا هذا الرأي، يقول: ولا ريب أنه إن أريد الاستحقاق بالاتفاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. إن أريد إن بالاتفاق أنه هذا الاسم يعني أنه يتولد من غيره هذا باطل بلا شك، ولكن الذين قالوا بالاتفاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى العليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي أسماء قديمة، وهي أسماء قديمة، والقديم لا مادة له. كما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باستخاف اسم الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا إننا لا نعني بالاستخاف إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، تلاقي وتوافق مصدرها في اللفظ وفي المعنى لا أكثر، هذا هو المقصود بالاستخاف، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة من مصدر المشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال: ولا محظور في اتفاق اسم الله تعالى بهذا المعنى، أو أي اسم أسماء الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، أن هذا هو أصل مادة الكلمة وليس معناه أبدا التولد من غيره، فإذا هذا المحظور الذي يتروه يسقط بهذا الاعتبار. أما أصل كلمة الله في اللغة فقد قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: هو مأخوذ من إله، الله مأخوذ من إله، وتقديرها فعلانية بالضم، تقول إله بين الإلهية والألهانية، وأصله من أله يأله، أله يأله يعني إذا تحير، أله يأله إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف همه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. قال أبو الهيثم: الله أصله إله، قال الله عز وجل: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله لما خلق. قال: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما. إن عبد ظلما، ما مناسبة كلمة ظلم من هنا؟ إيه هو الظلم؟ الظلم لغة وضع الشيء في غير موضع، وكما ده أفضل من الشيء نسيت ظلم، نسيت ظلم عظيم، لأن الظلم في اللغة هو إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه، واضح؟ فوضع العبودية غير موضعها، لم يوجهها الله سبحانه وتعالى إنما وجهها إلى الأنداد. فإذا يقول ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون هذا الإله لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما، بل هو مخلوق ومتعبد. حتى إن حكمت العبادة لغير الله فهو ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها. فأصل إله، أصل كلمة إله ولاه، ولاه فقلبت الواو همزة بدل ولاه صارت إله، كما قالوا للوساح كفاح وللوداد إداد. ومعنى إله أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويتضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقد سمت العرب الحل لما عبدوها إلها، وقد ضعف الزجاج هذا القول. الزجاج ضعف أن أصل إله إله، وقال ابن سينا والإله والألوهة، والألوهية العبادة، الإله والألوهة والألوهية العبادة. وقد قرأ في قوله تعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذه قراءة الجمهور، لكن قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، وإلهتك يريد إيه؟ إلهة وإلهتك يعني ويذرك وإيه؟ وعبادتك. إذا قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك بكسر الهمز يعني ويغرق وعبادتك، يعني يترك عبادتك ويعرض عن عبادتك. وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارة، قرأت إيه؟ ويغرق وإلهتك. قال ثعلب لما اختار هذه القراءة اللي هي ويغرق وإلهتك يعني وعبادتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلهتك لا ذو آلهة. واضح يعني على قراءة الجمهور ويذرك وآلهتك، فهو ذو إيه؟ ذو آلهة على هذه القراءة، لكن ويذرك وإلهتك يبقى هو نفسه يبقى ذو إلهة، ذو إلهة أي عبادة لا ذو آلهة. القراءة الأولى أكثر والقراء عليها قراءة الجمهور. فقال ابن دري يقوي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته ويذرك وإلهتك قول فرعون من يتوقع؟ أحسن، ما علمت لكم من إله غيري. وقوله قوله أيضا أنا ربكم الأعلى، لذلك فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، فهذا يقوي قراءة ابن عباس في الآية ويذرك و إلهتك يعني عبادتك، يعني يترك عبادتك ولا يعبدك. واضح. وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة، وهي جمع إلهة. قال الله عز وجل ويذرك وآلهتك يعني وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه. الله أصله إله على فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، مألوه يعني معبود، إله يعني معبود. وهناك نسمي توحيد الألوهية توحيد العبادة، الألوهية إيه؟ توحيد العبادة، لأن الألوهية هي العبادة. فقول لا إمام، إمام بوزن فعال، إله بوزن فعال، لكن لها إمام بمعنى مفعول، لأنه مؤتم به. إمام بمعنى مؤتم به بمعنى مفعول، كذلك إله بمعنى مفعول يعني بمعنى معبود. فإله بمعنى معبود. فلما أدخلت عليه الألف واللام الإله حذفت الهمزة الخفيفة الإله، حذفت الهمزة إيه بمقطعة الله الله، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام، لأن طبعا لفظ الجلالة يقال كثيرا جدا، فخففته بحذف الهمزة لكثرة الإنسان بها. فقال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله إله أو الإله، أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من حذ منهم. التنبيه الأخير أن هذا الاسم الجليل الذي هو الاسم الأعظم الله لا يسرع ذكر الله سبحانه وتعالى باسمه الله مفردا، فذلك أن بعض الجاهلين يذكر الله سبحانه وتعالى باسم الجلالة مفردا فيجعلون لهم أورادا، الصوفية كما تعلمون يجعلون أورادا يرددون فيها لفظ الجلالة مرات عديدة، ألف مرة الله 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 إلى آخره، وأحيانا يستمعون على ذلك في حلقات وهم جالسون أو وهم واقفون يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال ويقفزون بين الحين والآخر، ويصاحب ذلك دقات السبول وأصوات المزامير، فتشتد الأصوات حتى لا تسمع إلا هو يقول الله لا إله إلا هو، فيعتبر أنه هو من أسماء الله الحسنى لجهله، واضح؟ فيظنون يسجلون هو أو يعني برضو هذا لحن أسماء الله، ويعني بجهلهم يستدلون بإيه؟ قول الله تعالى إن إبراهيم لأواه الحليم، أواه فيأخذون من أواه، يعني كان يكتب قول الذي هو في زعمهم اسم أسماء الله عز وجل، أو حاء عين، ما أدري ما أين أتوا بهذه إن هذه الأسماء، فيزعمون أن هذه البدع النكراء وأنهم بهذا يذكرون الله سبحانه وتعالى. طبعا ما دام فيها هذه اللحن في أسماء الله وما دام فيها الرقص والمزامير والإفراط أحيانا والأشياء التي يفعلونها فهذا ذكر الله أم نسيان لله، هذا نسيان لله وغفلة عن الله وإعراض عن الله، ولا يسمى هذا ذكرى بحال من الأحوال، إنما هذا يعني بدعة ويعني ضلال. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الذكر بالاسم المفرد، أبدا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في أي دليل أنه ذكر الله سبحانه وتعالى، يستدلون بإيه؟ بقوله تعالى قل أي شيء أكبر في هذا؟ قل الله، قل الله، واضح؟ قل الله وسبون الله؟ لا، هي قل الله يعني قل الله أكبر شيء في هذا، جملة كاملة، واضح؟ لماذا؟ لأن اللفظ المفرد لا يفيد شيء من حيث المعنى، واضح؟ إنما اللفظ المفيد هو الذي إيه؟ يعني دل على فإذا يحصل كلامه السكوت يحصل سكوته فعندها يعني واضح كلامنا لفظ مفيد فإذا يحصل السكوت بعد تفصيلها يعني. فإذا اللفظ المفيد ليس فيه سوى لفظ واحد، فقولهم حي مثلا الله بهذه الطريقة هذا يعني بدعة، والبدعة تقضي من الله وتبعد وليس تقرب من الله عز وجل، فلم يسن ذلك في حديث القط، بل جميع الأذكار الصحيحة نجدها بلفظ الجلالة في جملتين، كقوله من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يثبت أبدا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الله بمثل المفرد. آخر التنبيهات المتعلقة بلفظ الجلالة الله هو أن أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث الصحيح، ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان احب الاسماء الى الله ما اقتضى احب الاوصاف اليه كعبد الله وعبد الرحمن، لكن لم يصح حديث خير الاسماء ايه ما عبد او ما حمد، لا لم يصح هذا، وانما الصحيح هو ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. فإضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر، عبد الرحمن أحب إلى الله من عبد القادر، عبد الله أحب إليه من عبد ربه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد من رحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أوجبه لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإيمانا وتعظيما فيكون عبدا لله. فقد عبده لما في اسم الله بالمعنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت رحمته أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. هذا فيما يتعلق بلفظ الجلالة الله. انتهينا في تفسير سورة القتال إلى قول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. في الآية فكيف إذا فاقتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني المنافقين المذكورين سابقا. وأم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة. أم يعني بل أحسب المنافقين الذين في قلوبهم مرض، إذا أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، بل أحسب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، مرض نفاق وشك، أن لن يخرج الله أضغانهم، لن يخرج يعني لن يظهر الله أضغانهم في ما يضمر من المكروه. أضغان جمع بذمر، واختلف في معنى أضغانهم. قال الطبري رشهم، وقال ابن عباس حسدهم، وقال قطرب عداوتهم، وأنشد كل ابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وسيد الأضغان. وقيل أضغانهم أحقادهم، وقال عمرو بن كلثوم: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. وقال الجوهري: الضغن والضغينة الحقد، وقد ضغن عليه ضغنا وتضاغن القوم وضغنوا اضطنوا على الأحقاد، واضطغنت الصبية إذا أخذته تحت حجمك، وأنشد الأحمر كأنه مضطغن صبية أي حامله في خدره. وطرف ضاغ لا يعطي ما عنده من الجر إلا بالضرب. والمعنى: أن حسبوا أن يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام. والمعنى أن ذلك مما لا يكاد أن يدخل تحت الاحتمال، بل لابد الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يكشفهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولو نشاء لأريناكهم، يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أصحابهم فعرفتهم عيانا. ولكنه لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه، وحملا من أمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. فلو نشاء لأريناكهم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكشف له في رأي ابن كثير كل المنافقين سترا على خلقه وحملا من أمور على ظاهر السلامة. لماذا؟ لأننا في الدنيا إنما يتم التعامل بين الناس على ما يظهرون، ولا عبرة ولا سبيل إلى الوصول إلى ما يعني يبصرونه. كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقل عما في قلوب الناس ولا أن أشق صدورهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الدنيا تجري الأحكام على ما يغيره الناس، فالله سبحانه وتعالى فقط الذي يعاملهم على بواطنهم. فينبغي الاكتفاء بشكل الله سبحانه وتعالى على خلقه وعدم التنقيب ويعني التفتيش خاصة فيما يتعلق بالكفر والإيمان. فهؤلاء المنافقون وحالهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عملوا في دولة الإسلام بما ينهرون بمعنى أنه لو أظهر الزندقة يحكم عليه بالزندقة، لو أظهر الرد يحكم عليه بالرد، لو أظهر الإسلام يحكم عليه بما يظهر وهو الإسلام بغض النظر عما يعني يبطنه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ترك الأمور في الدنيا تسير بهذه الطريقة. ولذلك يعني حتى فيما بين الناس في التعامل ينبغي أن يؤخذ على يدي النمام، لأن النمام يعني كما وصف الله تعالى حمال الحطب يحمل الحطب ليحرق الناس ويثير الفتن. فالنمام يعني جرت الامور الدنيا على ان الناس ياخذوا من بعض يقبلون بعض الظاهر. اما النمام فانه ايه يحاول ان ينقل كلام من طرف الى طرف ليوصل غير النمام فيكشف ما خفي من امره وما ستر. فالانسان مفروض ان يدخل يعني الكلام اذا نقل كان يترتب عليه فتن واحقاد وضرائن وهذه الاشياء. فعن طريق النميمه بيحاسب الانسان على ما يبطنه امامك لان هذا النمام يحوله الى من السبت يكشف وياتي هذا السبت يحوله الى شيء مشاهد ومعين فتستغل القلوب والاحقاد تستعمل في الصدور. فالناس ما تعايته في الدنيا الا بالستر لان يستر الله عليه. اما لو ظهرت كل ما في باطنه فتكون يعني الحياه عذابا في عذاب. فينبغي الاكتفاء بما امرنا الله ان نكتفي به هو الظاهر فيحرص الانسان على التنقيب عما في باطن الناس. يعني انا اذكر روايه من قديم جدا سمعتها بغض النظر عن انها غير واقعيه يعني لكن انا اخذ الاشاره الى هذا المعنى. كان اسمها مرآه الحقيقه. مرآه الحقيقه الممثل او الراجل المؤلف الروايه هذه افترض ان يعني افترض ان في واحد عالم معين قام يخترع نظاره اول ما يضعها على عينه وينظر لشخص معين هذا الشخص يتكلم مع من يكلمه بحقيقه نفسه خلفيه واضح. فظن هذا الشخص يلبس النظاره امام بعض الناس مثلا يكون واحد مثلا مع زوجته يسلط عليه نظاره الحقيقه بزعمه طبعا. فالرجل بعد يكون الاثنين ينافقون بعض بالكلام والمجامله الى فين يستخدان ويستخدان فهو يقول له ده انت كذا وانت كذا فجاءت بالكلام فحرجت عليه بشيء مثل هذا. اثنين اخوه او اصدقاء اثنين مش عارف كذا جيران فيعني تكتشف من خلال الحوار من طويل ان ايه ان الناس لو تعاملت على ما في بطنها ستصبح الحياه يعني هما دائما وكربا ولا يستطيع الناس ان يتعايشوا ولا يطيقوا بعضهم بعض. فالله سبحانه وتعالى رحمة منه بنا في هذه الدنيا أمرنا بالاكتفاء بالظاهر. الإنسان لا يولع ولا يغرم بالتكفير عما في قلوب الناس ولا أن يظهر أذنه للنمام الكافر الذي يعني يتوسط بالاكتفاء بين الناس عن طريق نقلك ويظن أن هو ما في شيء هو اللي حصل. لكن الشرع حتى لو كان حصل بالفعل سماه نماما وقال لا يدخل جنة نمام ولا يدخل جنة قتال. علينا ان نقنع بايد ذكر الله لا نفتي وراء الناس ونكتفي بما يظهر واضح. هذا يعني فائده يعني عابره لها اهميتها في الحقيقه يعني من اجل الانتقاد اليها. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء لاريناكهم لو نشاء يا محمد لاريناك اسخطهم لعرفتهم عيانا ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلفه وحملا للامور على ظاهر السلامه ورد السرائر الى عالمها. والالتفات الى نون العظمه لابراز العنايه بالاراءه. يعني السياق ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لا يخرج الله اضغانهم غيبا ثم الحكم العظيم فقال ولو نشاء لاريناكهم كلام عنه مرارا للتنبيه وللإشارة إلى يعني إبراز العناية بهذه الإراءة ولو نشاء لأريناكهم. قال القرطبي لأريناكهم لعرفناكهم وقال ابن عباس وقد عرفه إياهم في سورة براءة. تقول العرب سأريك ما أصنع سأريك ما أصنع يعني سأعلمك لأن الرؤية في علمية ورؤية بصرية فهذه رؤية علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم بدليل أنه ولد في عام الفيل فحصل حدث الفيل قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني بما أعلمك الله سبحانه وتعالى. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فطبعا قوله ولا تكن للخائنين خصيما نهي عن عضد اي مساعده اهل التهم ولكن عن الدفاع عن الإنسان المريد الظالم بما يقوله خصمهم من الحسن. وفي هذا كما يقول القرطبي دليل على أن النيابة عن المبتدئ والمتهم في الخصومة لا تجوز. النيابة عن المبتدئ يعني يأتي المحامي واحد بكل قاتل أو تاجر مخدرات أو شيء من هذا هو ظالم ومجرم وفاسق ومخرب ومع ذلك مستعد للدفاع عنه. الإسلامية لا يجوز أبدا الدفاع عن واحد أنت تعرف أنه ظالم وأنه معتدي ليتخلصه من هذه الإيه من هذا يعني أظن هذا من أقبح ما يتدنس به بعض المحامين واضح الذين لا يبالون في ضياع حقوق الناس المهم أن يحظى هو بإيه بأمور يعني حظه من الدنيا في النهاية. لكن النيابة عن المفتي والمتهم في خصومة لا تجوز فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. وسيأتي ذلك الله تعالى نرجو في وقت قريب بإذن الله أو الله أعلم قريب أم فيما بعد في موضوع المحاماة نتكلم عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد عرفه إياهم في سورة براءة ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. قال عرفه إياهم في سورة براءة لأن سورة براءة تسمى سورة الفاضحة ظلت تفضح المنافقين تسمى. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في سورة التوبة تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم حتى فتنا أن لا تدع أحدا وتسمى سورة البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين وتسمى المبعثرة والبعثرة والبحث. قال الله تعالى يحرر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أي إن الله مظهر ما تحذرون ظهوره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 70 رجلا ثم نسخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة لأن أولادهم كانوا مسلمين والناس يعير بعضهم بعضا. فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك إذ قال إن الله مخرج ما تحذرون. فعلى هذا التفسير يعني إن الله مخرج ما تحذرون يعني بكشف أسمائه على هذا التفسير وقد فعل ثم فتر ذلك يعني إيه مراعاة لأبنائهم المسلمين كي لا يعيروا به. وقيل إخراج الله إن الله مخرج ما تحذرون أنه عرف نبيه صلى الله عليه وسلم أحوالهم وأسماءهم لا أنها نزلت في القرآن. ولقد قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. قال شيخ المفسرين عن ابن عباس في هذه الآية ولتعرفنهم في لحن القول قال هم أهل النفاق. وقد عرفه إياهم في براءة ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى يرى أن الله عرفه بالفعل هؤلاء المنافقين في سورة براءة فقال عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم أي بعلامتهم الخاصة التي يتميزون بها. قال الزجاج المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة وهي السيما فلعرفتهم بسيما علامة والباء لترتيب المعرفة على الإراءة ولو نشاء لأريناكهم بمعنى ولو أريناكهم لعرفتهم بإيه بسيما. و قال أنس ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين وكان يعرفهم بسيماهم وتكرير اللام للمبالغة أو للتأكيد. ثم قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. في لحن القول يعني في فحواه ومعناه ومنه قول الشاعر لمزق صائب مغرب لمزق صائب وتلحن أحلاما وخير الكلام ما كان لحنا أي أحسن ما كان تعريضا يفهمه المخاطب ولا يفهمه غيره لفتنته وذكائه. وأصل اللحن إمالة الكلام إلى نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض، وهو مأخوذ من اللحن في الإعراب، وهو الذهاب عن الصواب. وعن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وعن بعض الزهاد قال: لم نؤت من جهل، ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره ان نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: انكم تقتصدون الي انما انا بشر، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، وانما اقضي لكم على نحو مما اسمع منكم، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. قاله لرجلين اتى يخطفان في شيء معين، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لكم تختصمون الي وانما انا بشر، يعني لا اعلم الغيب ولا اعلم ما في قلوبكم، وبصفتي بشرا لن احكم الا بما يظهر لي. وقد يكون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، يستطيع ان يعني يحور الكلام بالفصاحه وغير ذلك، فيظهر حجه اقوى من حجه الاخر، في حين انه ظالم والاخر هو المظلوم الحق له. لكن لان صناعه الكلام وقدرته على اللحن في الكلام، فانه يستطيع ان ايه ان يبدي بحجه، والاخر لانه عيل لا يفصح ولا يستطيع ان يعبر يعجز قضي حقه بذلك. فيحذر النبي عليه الصلاه والسلام من مثل هذا، فيقول: ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، وانما اقضي لكم على نحو مما اسمع منكم، فاخذ الظاهر بالحجه التي يبدي بها هذا الشخص. ومع ذلك وان كان الذي حكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحكم في الحقيقه وفي الباطل يعني حكم للظالم على المظلوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤول عن ذلك، لانه يحكم بالظاهر الذي ظهر له. فهذا تحذير للشخص الذي اذا كان هذا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشخص يعني ينال شيئا ليس من حقه بحكم قانون وضعي، اذا كان حكم الرسول نفسه هو لا يغير الواقع في نفس الامر ويحكم بالظاهر. ولكن اذا كنت تعرف انك ظالم وانه ليس من حقك ومع ذلك كنت قد حكم لي، اقول لك: لا ليس من حقك هذا، هذا ليس من شرعنا وليس موافقا لشرعنا، ومن عمل عملا ليس علينا امرنا فهو رد، فيرد هذا الاطلاق. فحكم الحاكم او القاضي لا يغير من الحقيقه، تصبح مسؤولا امام الله عن ان تؤدي الحق الى صاحبه. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. هذا حديث متفق عليه. في بعض الروايات ان بكى الرجلان لما سمع ذلك، وقال كل واحد منهما: حقي لاخي. قال كل واحد منهما لصاحبه: حقي لاخي. والناس في الحقيقه الذي يعني يظهرونه من العداوه والاحقاد والتحاسد والصراعات التي تحصل بينهم في بعض اعراض الدنيا عن خلال هذه الصراعات التي تكون عليها الاموال للمحامين والمحاكم وكذا وكذا. الناس لو تعاملوا بالمعروف فيما بينهم كل اطراف في التاريخ، وكل طرف يعني يصل لكل بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني اعمار، لكنهم يتنازعون. نجد مثلا بعض الناس اذا حصل تنازع في الميراث او في تنازع في قطيعة رحم وصراعات بين الاقارب وفساد كبير، في حين انهم لو دخلوا من باب الاحسان وتنافسوا في الاحسان الى بعضهم البعض حصل الحقوق وزياده وبتبتدي نفسه بدون هذه الفتنة. الناس عليهم ان يجتهدوا في الاحسان لا في الاساءه، لان الاساءه تاتي بالحقاد والضغائن، اما الاحسان فتحصل الفائده من توصيل الخير وتبادله، وفي نفس الوقت تبقى يعني ايه الروابط الطيبه. قول النبي عليه السلام: لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته بعض، الحن بحجته اي اذهب بها في الجواب لقدرته على تصريف الكلام. وقال الفزاري: وحديث الذه هو مما ينعس الناعسون يوزن وزنا، منطق رائع وتلحن احيانا، وخير الكلام الحديث ما كان لحنا. تريد انها تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائها. قوله تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول قال الكلبي فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرفه. وقيل كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم، يعني ايه رموز منهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم كثير راعينا وغير ذلك من الألفاظ التي كانوا يقولون، كانوا يخاطبونه بكلام تواضعوه فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد، فنبهه الله تعالى إليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامه. قال ابن كثير ولا تعرف أنهم في لحن القول أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبان هو بمعاني كلامه وتحواله، هو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما أسر أحد كثيرا إلا أبداه الله على صفحات وجهه وفلتات لسان، فلتات لسان أحيانا تكون فلتات لكن في كثير جدا من الحالات هي عبارة عن إخبار بحقيقة ما في باطن الإنسان والله تعالى أعلم. ولتعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، والله يعلم أعمالكم لا تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بها. وفيه وعيد شديد ووعد للمؤمنين وإيذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو أخباركم. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتقدية فيها كلها، يعني بالياء قرأ أبو بكر عن عاصم بالتقدية وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. قال السوكاني ولنبلونكم أي لنعاملنكم معاملة المختبر، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه وعلى مساق ما كلف به. وقال الكسري أي نتعبدكم بالشرائع وإن علمنا عواقب الأمور. وقيل لنعاملنكم معاملة المختبرين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أي عليه. قال ابن عباس حتى نعلم حتى نميز. وقال علي رضي الله عنه حتى نعلم حتى نرى. ونبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم، يظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل. فطبعا هذا التفسير تفسير في غاية الدقة، يعني قد تصور أنه كلام عادي، هذا كلام مبني على أذلة كما تروي، يعني المفسرين لما يقولوا ونبلو أخباركم كأن دقة الكلام أي مظهرها ونكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس، يظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل. إذن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، إذا على هذا التفسير وحتى يعلم أوليائي وأهل طاعتي من هو من حزب الله ممن هو من حزب المنافقين. وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من نبلو، يعني ولكن حتى معانا مجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم على القطع مما قبله. ونصر الباقون ردا على قوله حتى نعلم. قال إبراهيم بن الأكعب كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أسارنا، اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أسارنا. فإنسان لا يتمنى البلاء، لا يتمنى البلاء، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه حين سأله، فعلمه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالعافية، هذه أعظم نعم الله عز وجل العافية واليقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. فإنسان لا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى الشر، وإنما إذا قدر ذلك فليثبت، لكن لا يتمنى هو البلاء. قال حكي عن بعض العباد انه كان يسأل الله سبحانه وتعالى ان يبتليه فلم يصل البلاء، كان بلاء شديدا جدا، فكان يمر على الصبية في الكتاب ويقول لهم ادعوا لعبدك ذو الكذاب، يعني انني زعمت انني من سبيل فاصبر، فيقول ادعوا لعبدك ذو الكذاب، يعني لانه لم يستطع ان يفي بما كان يتمنى. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كانه جلد على عظم من جده الاسعاف والوهن، فقال له هل كنت تدعوه او تساله شيئا؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ان كنت معاقبي في الاخره فعجله لي في الدنيا. عدم شقه في الدعاء. فقال سبحان الله لا تفيد لا تفيد. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فاعطاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان الانسان ينبغي ان يكون يعني فقيها في دعائه. نفس اللسان الذي تخرج منه كلمة اللهم إن كنت تعاقبني في الآخرة فعاقبني في الدنيا، هو يمكن أن يقول اللهم عافني في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونفس الرب سبحانه وتعالى الذي ستسأله هذه ويجيبك أيضا إن سألته العافية. فالله سبحانه وتعالى يعني ودود غفور رحيم، فاسأل الله العفو والمنصرة وسأله العافية فإن رحمته واسعة، بل هو حرضنا على أن نطمع في رحمته. قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوق عرش الرحمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عدم الفقه أن الإنسان يدعو مثل هذه يعني الدعوات.